بالله من التقريب ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلامنا في الحسد اليوم نتكلم عن فصل جديد في الحسد، وهو في بواعث الحسد. ما الذي يبعث على الحسد؟ ما الذي يجعل الإنسان يحسد؟ بواعث الحسد سبعة. الأول خبث النفس، خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله. فإذا النفس صارت خبيثة وصارت بخيلة فتشح بالخير لعباد الله عز وجل، فإنك تجد في زوايا العالم من يسر ويرتاح بابتلاء العباد بالبلايا والمحن، يفرح أن نفسه خبيثة. كما يقول هتلر: إني سأسلم الأرض كما خلقها الله. شوف، يعني من الحسد لأهل البيت سلام الله عليهم تتبعوهم تحت كل حجر ومدار، وقالوها للإمام الحسين سلام الله عليه عندما قال: على ماذا تقاتلونني؟ أتقاتلونني على سنة ابتدعتها أم على سنة أحدثتها في دين جدي رسول الله؟ قالوا: لا نقاتلك يا حسين إلا بغضا وحسدا لأبيك علي بن أبي طالب. صرحوها بها. فإذا من الناس من يرتاح ويستر إذا رأى البلاء قد عم على الناس بالعباد والمحن، ويحزن من حسن حالهم وسعة عيشهم، يحزن. فمثله إذا وصف له اضطراب أمور الناس وإدبارهم وفوات مقاصدهم وتناقص عيشهم، يجد من طبعه الخبيث فرحا وانبساطا، وإن لم يكن بينه وبينهم عداوة ولا رابطة، ولم يوجد ذلك تفاوتا في حاله من وصوله إلى جاه أو مال أو غير ذلك، بس خبث نفسه وما يحصل فائدة، لكن لا يرتاح إذا رأى البلد الفلاني في حالة استقرار. العراق الآن كثير من الحكومات الإسلامية لا ترتاح إذا رأت الاستقرار الأمني في العراق، ما ترتاح. ليش ما ترتاح؟ لخبث السرائر الموجودة عندهم. وإذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله وانتظام أموره شق ذلك عليه، وإذا لم يوجب ذلك نقصا في شيء مما له فهو يبخل بنعمة الله على عباده من دون قصد وغرض. ولا تصور انتقال النعمة إليه فيكون ناشئا عن خبث نفسه ورذالة طبعه، ولذا يعسر علاجه لكونه مقتضى خبائثه الجبلة، جبلة هكذا خبيثة، وما يقتضي الطبع الجبلة تعسر إزالته، بخلاف ما يحدث من الأسباب العارضة. الطبع والروح مخلوقان في جسد، لا يخرج الطبع حتى تخرج الروح، وين بعد يغير. الثاني العداوة والبغضاء من أسباب الحسد وبواعث الحسد، العداوة والبغضاء، وهي أشد أسبابه، إذ كل أحد إلا أو حدي من المجاهدين إذا أصابت عدوه بلية فرح بذلك، إما لظنها مكافأة من الله لأجله، أو لحبه طبعا ضعفه وهلاكه، ومهما أصابته نعمة ساءه ذلك لأنه ضد مراده، وربما تصور لأجله أنه لا منزلة له عند الله حيث لم ينتقم من عدوه وأنعم عليه فيحزن لذلك. الثالث حب الرئاسة وطلب المال والجاه، فإن من غلب عليه حب التفرد والثناء واستقرر الفرح لما يمدح به من أنه وحيد الدهر وفريد العصر في فنه من شجاعة أو علم أو عبادة أو صناعة أو جمال أو غير ذلك، لو سمع بنظير له في أقصى العالم ساءه ذلك وارتاح بموته أو زوال النعمة التي يشاركه فيها، ليكون فائقا على الكل في فنه ومتفردا بالمدح والثناء في صفته. الرابع الخوف من فوت المقاصد، وذلك يختص بمتزاحمين على مقصود واحد، فإن كل واحد منهما يحسد صاحبه في وصوله هذا المقصود طلبا للتفرد به، كتحاسد الضرات في مقاصد الزوجية، كل واحدة تحسد الأخرى لأنهما ضرتان. إيه؟ يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام المعنى إن مثل الدنيا والآخرة كمثل الضرتين، إن أرضيت إحداهما أغضبت الأخرى. قال في مقاصد الزوجية والأخوة في نيل المنزل في قلب الأبوين، توصل الى مالهما مثل ما صار اخوة يوسف مع يوسف، والتلامذة لاستاذ واحد في نيل المنزلة في قلبه، هي تحصل ايضا بين التلامذة نعم، وتحصل بين التلامذة ايضا عند الاستاذ، يعني اذا وجدوا على ان الكلام يوجه لواحد فقط من الطلاب ولا يوجه للاخر الذي هو في مستوى واحد معه، قد يكون في نفسه شيء فيحصل منه الحسد شيئا فشيئا. وندماء الملك وخواصه في نيل المنزل والكرامة عنده، والوعاظ والفقهاء المتزاحمين على أهل بلدة واحدة في نيل القبول والمال عندهم إذا كان غرضهم ذلك. في واحد ما ينقل من القصص أن فقيرا من الفقراء دائما يزور الملك، والملك يعني يشفق عليه يقربه ويدنيه، لا يطلب شيئا بس فقط يأتي لزيارة الملك. الوزير الأعظم عند الملك اللي الآن يسمونه رئيس الوزراء في كل بلد، هذا شاف هذا دائما يقرب وكذا، فحسد الفقير. حين شو يتخلص من الفقير؟ يوم من الأيام هذا الفقير أصيب بالأسنان، فجوه تعبان عزيز، قال ما بك؟ قال أسناني تؤلمني. قال أدلك على شيء ينفعك؟ قال نعم. قال عليك بأكل الفوم، ولكن إذا أتيت عند الملك عليك أن تتلثم حتى لا يشم الملك منك هذه الرائحة. قال زين، هذا مسكين بحسن أكل الفوم وجاء على الملك وهو متلثم، يعني الملك متلثم، ثم خرج يوم الثاني يوم الثالث. هذا الملك قال ما به هذا الفقير يتلثم في حضرتي وفي مقامي وأنا أقربه وأدني؟ قال أتعلم أيها الملك لم؟ قال لم؟ قال إنه يقول يشم منك رائحة كريهة. قال أكرمه وأعززه وأقربه وأدنيه مني ويقول أنه يشم رائحة كريهة؟ كتب رسالة إلى الوالي الفلاني وكتب فيها إذا جاءك حامل هذا الكتاب فاقطع عنقه. ملك بعد، كان من عادة الملك إذا أراد أن يعطي أحد عطاء جزيل ما يعطيه من الديوان، يرسله إلى واحد من الولاة في المكان الفلاني حتى يجزل له العطاء ويعطيه عطية كبيرة. حين هذا جاء أعطاه الملك الرسالة فقير، الحين هذا قال بقى أنا مسوي لها شكل للخدمة والحين بقى بيعطيه عطاء جزيل. المهم فجاء له قال له هذا ولده عن الملك، خلاني أروح له أروح الوالد فلاني. قال أنت فقير أنت تعبان كذا، جيب أنا ما شوش فيها وأجيب لك. قال جزاك الله خير يا ولدي. راح، الحين هذا راح
الى هذا الوالي قرأ الكتاب قال يا سياف خذ راسك. قال اصبر انا الوزير انا كذا كذا. قال لا مكتوب بدون مراجعة. فضرب عنقه ضرب عنقه. جاء الفقير الثاني قال له وليت رسالة. قال والله اخذها الوزير عندي. قال هو بيجيب اللي فيها. قال قطع رأس الرجل. قال كيف؟ قال هذا فيها قتلك. قال ليش سيدي؟ قال والله انا قال لي انك تشمني رائحة كريهة جزاء على قولك هذا اضرب عنقه. قال لا سيدي انا مو هذا كان قصدي. انا اسناني تؤلمني وهو قال لي كل فوم حتى اذا اكلت الفوم يصير فيك رائحة تنفعك هذه اذا جيت لمن تتلفن. انا اتلفن عشان ما تشمني هذه الرائحة الكريهة. قال ايا قاتل الله الحسد ما عدله بدأ بصاحبه فقتله. هذا الحسد. الحمد لله رب العالمين.